ولكننا نستضيف في هذه الليلة فارس يعرفه الميدان، يعرفه المسجد الحرام، تعرفه في جامعة أم القرى، إنه فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن عبد الحميد بخاري، ولعله بإذن الله جل وعلا يعني يخرجنا من هذا المأزق مأزق الفتن بإشاراته وتلميحاته وتصريحاته وعباراته الجميلة وأدلته التي سيحشدها في هذا الجانب. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الشيخ يدرس في المسجد الحرام وإمام سالم من المسجد الحرام بمكة المكرمة وعضو هيئة التدريس في جامعة الأمة القرى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقه وأن يعلي قدره وأن يفتح عليه في هذه الأمسية الطيبة المباركة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون قولها فيتبعون أحسنه، إنه جواد كريم. وخلي بينكم وبين الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، هذه أمسية مباركة طيبة التي نجتمع فيها في بيت من بيوت الله تحت سقف من أسقف هذه المساجد العامرة بالصلاة وذكر الله، وإنا لنرجو الله عز وجل بكرمه ومنته وفضله كما جمعنا تحت سقف هذا المسجد أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ثم إن هذا المجلس المبارك الذي يعقد في بيت من بيوت الله لمدارسة أمر يتعلق به نجاة العبد وسلامة دينه وعاقبة أمره في أوله وآخره لهو مما يتحتم على المرء العناية به، ثم إنا ننتظر الصلاة إلى الصلاة في بيت من بيوت الله وتلك غنيمة أخرى، فإذا ما جللت بثالثة ورابعة وجدنا أن في بيت الله عز وجل قعدنا نذكر الله، وإنا لنرجو أن تحفنا هاهنا الملائكة وتغشانا الرحمة وأن تنزل علينا السكينة وأن يذكرنا الله في من عنده، فالحمد لله على كرمه ومنته وفضله. ثم إن هذا الفضل بعد فضل الله يعود إلى إخوتنا الكرام الذين رتبوا وهيئوا وأعانوا لمثل هذا اللقاء، فلهم خالص الشكر والدعاء من الله الكريم المنان أن يكرمهم بفضله وأن يرفع درجاتهم وأن يعينهم في أمر دينهم ودنياهم. الإخوة الكرام في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات من محافظة بيش على ترتيبهم وتنسيقهم وعنايتهم، فكتب الله أجرهم وسدد خطاهم ورفع مكانتهم وآتاهم من لدنه أجرا عظيما. أحبتي الكرام، الموضوع في الدقائق الآتية كما سمعتم له كيفية التعامل أو كيفية تعامل المسلم مع الفتن. ها هنا مقدمات قبل أن نخوض في تفاصيل الموضوع، فأذنوا لي من غير تطويل أن أقول أحبتي الكرام، حديثنا عن الفتن يأتي في سياق واقع تعيشه الأمة اليوم يموج بألوان وألوان من أمواج كالبحار تعصف بالمسلم ذات اليمين وذات الشمال، والمسلم أعز ما عليه في حياته دينه وإسلامه وعقيدته بربه، وهي أثمن ما يملكه وأعز ما يخشى عليه من الزوال، وأحدنا لا يدري متى يبغته الموت، فأخشى ما يخشى أحدنا والله أن تحين عليه ساعة الأجل ودينه في خطر، وإسلامه الذي هو أعز ما يملك قد يفقده في غمضة بصر، وذاك الذي جاءت به نصوص الشريعة لتصون العباد. نعم، الشريعة التي بيّنت أن الحياة التي نعيشها على ظهر هذه الحياة
ليست تخلو من الفتن ولا يسلم منها أحد هي الشريعة التي جاءتنا بطوق النجاة وأمدتنا بحبال السلام وبينت لنا المخارج التي يقصدها العبد إذا ما رام الحفاظ على دينه وسلامة معتقده. فالله عز وجل ما ترك عباده حملا ولا جعلهم بين طيات هذه الفتن يضيع أحدهم سدى. والله عز وجل كريم رحيم بعباده رؤوف بهم عالم بما في الصدور سبحانه وتعالى. من أجل ذلك كان هذا المجلس الذي نتحدث فيه عن أمر كما قلت لن يسلم منه أحد. وها هنا مقدمات أنثرها بين يدي هذا الموضوع هي لإحاطة الحديث عن قضية نتبصر بها جليا. أولا يراد بالفتن يا كرام الموضوع العام الذي يدور حول الامتحان والاختبار والابتلاء. إذا فهمت هذا وقد علمت أن الحياة الدنيا حياة ابتلاء فإذا هي حياة الفتن. نعم حياتي وحياتك التي نعيشها نصبح فيها ونمسي ونغدو ونروح ونبحث عن لقمة العيش ونعيش بين الزوجات والأولاد ونستمتع بالمباحات هو انغماس في الفتن. أريد أن أقول لا تظنن أن الفتنة إذا أطلقت فيراد بها التعذيب والاضطهاد الذي يصد المسلم فيه عن دينه. تلك صورة من صور الفتن لكن الحياة التي نعيشها على ظهر هذه الأرض كلها حياة فتن. يقول الله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالحياة لا تخلو من فتن ولن يسلم منها أحد. هذه مقدمة أولى لا بد من الإحاطة بها. أما الثانية رعاكم الله فالحديث عن هذه الفتن يأتي في ألوان وطبقات وأنواع وليست صورة واحدة ونمطا يعيش عليه الناس كلهم في أنحاء الفتن. هي ألوان وألوان كما أسلفت. الفتن ربما كانت خيرا تعيشه في الحياة فالمال فتنة والزوجة والأولاد فتنة والصحة فتنة والعافية فتنة كما أن الفقر والجوع والمرض وفراق الزوجة والولد هي أيضا من الفتن. قال الله سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فحتى تفهم هذا جيدا فالمراد به أنه شيء يشغل العبد وربما كان سببا في انصرافه عن المقصود الأعظم الذي من أجله خلقه الله وهو توحيده وإفراده بالعبادة وأداء ما له من الحق سبحانه وتعالى. ليس المقصود أن الزوجة في ذاتها فتنة وأن الولد فتنة وأن المال فتنة لكن من طبيعته أن يكون كذلك. فإذا ما تبصر العبد بطرق الشريعة التي يتعامل بها مع هذه الأمور في الحياة زلت قدمه والعياذ بالله فهوى في مراتع الفتن وانقلب على عقبيه نسأل الله السلام. الأمر الثالث يا كرام إذا ما فهمنا ذلك أدركنا ثالثا أن لكل زمان فتنته. إذا فهمنا أن الفتن تحيط بنا وهي جزء من مكونات الحياة التي نعيش فإنه لكل زمان فتنته. أبصر معي ما الفتنة التي عاشها الزمن الأول من مسلمي هذا الدين من الصحب الكرام رضي الله عنهم؟ كانت فتنة الانتقال من الكفر إلى الإسلام وفتنة الاضطهاد والصد عن سبيل الله والتعذيب وما وجده الصحب الأوائل والسابقون الأولون من ضرب وحبس وأسر وقتل وتحريق وتعذيب وتهجير وطرد وملاحقة وعدوان كل ذلك فتنة. ثم توالت الأيام وتعاقبت السنون وتوالت الأجيال ومهما تمدد الإسلام وانتصر وعلت رايته واستقرت دولته إلا أنه لم يخلو زمن بفتنة وعاش الناس ولا يزالون يتقلبون في الفتن حتى أدركنا هذا الزمن الذي نعيش. فإذا بنا نبصر ألوانا من الفتن إن لم تكن فتنة حرب وتشريد وتجويع وفقر ومرض فإن النعمة والرخاء تحفها ألوان وألوان من الفتن. سعة الحياة ورغد العيش فتنة والانفتاح على العالم بخيره وشره فتنة وتلك الأبواب والقنوات والمنافذ والمسارب التي أغدقت كالطوفان لا يصدها حاجز ولا يقف دونها باب ولا يحيط بها أحد، هي أيضا من الفتن التي يعيشها الناس اليوم في حياتهم. تطور وسائل التواصل والتقانة التي فتحت أبوابها بأعظم مما يتصوره من كان قبلنا في الأجيال السابقة، والانفتاح على العالم حتى أصبح كالقرية الواحدة، وطوفان العولمة الجارف، كل ذلك أيضا يشتمل على ألوان وألوان من الفتن. أما الفتن التي تبقى في كل زمان ومكان ولا يختلف فيها جيل عن جيل، فتلك التي وصفها القرآن وبينتها السنة، الأموال والأولاد والأزواج والنساء، وفتنة الشهوة، شهوة البطن وشهوة الفرج وشهوة المال وشهوة النساء، كل تلك من الفتن التي يفتن بها العباد، وهذه التي لا تختلف في زمان أو مكان. هذا أمر ينبغي أيضا التبصر به لفهم ما نتحدث عنه الساعة. الأمر الرابع، إذا كان لكل زمان فتنته فإن فتنة آخر الزمان أشدها وأعظمها، ذلك أن آخر الزمان هو مستقر الفتن ومستودعها، نسأل الله السلام. وكم حذر نبينا عليه الصلاة والسلام لبيان التحذير الواجب لأمته كيف يسلم أحدهم من أمواج الفتن التي تكون آخر الزمان، بلغ به التحذير بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام أن يبين لأمته أن الفتنة تبلغ آخر الزمان إلى الحد الذي يمكن أن نصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، نسأل الله السلام، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. هل تخيلت أنه قد يبلغ بأحد من العباد فتنة إلى القدر الذي لا يبقى معه دينه وإسلامه يوما بأكمله، فقد يفقده في أي لحظة، ما ذاك إلا لشدة العواصف التي تضرب بها الفتن آخر الزمان. مهم استحضار مثل هذا، يعني رغم تنوع الفتن وتعدد أشكالها ولا يسلم منها جيل ولا يخلو منها زمن، إلا أنه كلما تأخر الزمان بأصحابه وكلما امتدت الحياة واقتربنا من الآخرة فإنا نقترب من فتن هي أشد مما قبل. ومهما بلغ من الفتن التي مرت بالأمة فيما نقرأ عنه في التاريخ أو نسمعه أو نحدثه ونحدث به، فاعلم تماما أن ما يكون في آخر الزمان هو أصعب وأشق وأشد، فيتحتم على العباد أهل الإسلام أن يتفطنوا للفتن ويلتفتوا لتحذير الشريعة ويأخذوا بأسباب النجاة. أخيرا، عندما نتحدث عن الفتن نتحدث عن وصفها الذي جاءت به النصوص وتحذيرها الذي أيضا جاءت به أدلة الشريعة لبيان كيف يسلم العباد وينجو أحدهم منها. النصوص الشرعية التي بيّنت لنا كيف نعيش في الحياة وكيف نتقلب في نعيمها المباح وكيف نأخذ فيها بما أباح الله عز وجل من أسباب العيش، هي النصوص التي بيّنت لنا الحلال والحرام وضوابط الأخذ بتلك المباحات، وأن المباح وإن كان مباحا ربما كان سببا من حيث الإغراق فيه وتجاوز الحد المشروع كان سببا في وقوع الافتتان. ألا يفتن الرجل بماله؟ ألا يفتن بما أداه الله من سعة عيش ورغد؟ الجواب بلى، كما يفتن أحيانا بولده أو بزوجه، هي كذلك الأمور المباحات إن لم تضبط بضوابط الشريعة. فالشريعة التي جاءت ببيان الفتن جاءت بالتحذير منها. ومن هنا يا كرام، كان الحديث عما نقرأه في أجيال المسلمين بدءا من الصحابة رضي الله عنهم، ثم ما الذي توالى من بعدهم في حياة الإسلام وقرون المسلمين حتى يومنا هذا، أخذا بأسباب الشريعة المنجية التي تسلم لها أديان العباد وعقائدهم وإسلامهم. في الفتن دوما ما يعم الظلام فلا تبصر الحقائق، وتطيش العقول فلا يبقى معها تفكر. في الفتن لا يبصر العبد باب النجاة إذا أطبقت الفتنة بظلامها. وقد التفت الصحابة الأوائل رضي الله عنهم إلى هذا المعنى في الفتن، فكان لهم فيها عبارات تبين شدة خطرها. عندما تسمع كلاما لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يصف الفتنة ويحكي واقعها عن خبرة ودراية من صحابي جليل أدرك مراحل الإسلام منذ بدايته، فهو أول مسلم من صبيان المسلمين رضي الله عنه، وزوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عمه الذي تربى معه في حجره، ثم أدرك معه مراحل الدعوة بمختلف أطوارها، ثم أدرك رضي الله عنه المحنة والأذى بمكة، ثم أدرك الهجرة، ثم أدرك موت النبي عليه الصلاة والسلام واستخلاف الناس أبا بكر رضي الله عنه، ثم أدرك ما حصل زمن عمر رضي الله عنه من الفتنة وقتله، ثم أدرك ما حصل زمن عثمان والموج المضطرب الذي أودى بحياة خليفة المسلمين وأمير المؤمنين قتلا وعدوانا وظلما، ثم عاش أوج الفتنة رضي الله عنه زمن خلافته عندما حملت السيوف ورفعت وأريقت الدماء والتقت صفوف المسلمين واقتتلوا، فأدرك رضي الله عنه الفتنة حتى بلغته في نفسه فقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. إذ تسمع وصفا من صحابي كهذا ومن إمام من أئمة المسلمين كهذا ومن رجل عايش أوضاع الإسلام ومراحله التي عصفت بها الفتن، فإنك تأخذ وصفا للفتنة من خبير به رضي الله عنه وأرضاه. يقول فيما نقل عنه رضي الله عنه واصفا الفتن، يقول: تبدأ في مدارج خفية وتؤول إلى فظاعة جلية، فتزيغ قلوب بعد استقامة، وتضل رجال بعد سلامة، وتختلف الأهواء عند هجومها، من أشرف لها قصمته. من أشرف للفتن يعني وقف لها وتصدى وواجهها، من أشرف لها قصمته ومن سار فيها حطمته. ثم يوجه رضي الله عنه بعد ذلك إلى اجتناب الفتن فيقول: فلا تكونوا أنصاب الفتن وأعلام البدع، والزموا ما عقد عليه حبل الجماعة وبنيت عليه أركان الطاعة، واقدموا على الله مظلومين ولا تقدموا عليه ظالمين. أمثال هذه العبارات هي إضاءات في طريق ما نتحدث عنه الليلة يا كرام، ما منهج التعامل مع الفتن، وكيف للمسلم في زمان كهذا الذي نعيشه أن يسلم له دينه. فاعلموا رعاكم الله قبل تعداد الأبواب الشرعية التي بيّنت منهاج المسلم في تعامله مع الفتن، أنه كلما دار حديثنا الليلة عن الفتن والسلامة منها والنجاة من الافتتان بها، فإنه محمول على الفتنة بمفهومها العام، خيرها وشرها. والفتن درجات كما أسلفت، أدناها حديث الرجل نفسه وما تهم به نفسه الأمارة بالسوء، فإنها فتنة أيضا عندما يحدث أحدنا نفسه ذات ليلة أن يبيت من غير أداء واجب، أو يصبح على غير نية إدراك صلاة الجماعة، أو يعقد العزم على حرام والعياذ بالله، أو أن يتعدى حدا من حدود الله، هي فتن. وعندما تراوده نفسه الأمارة بالسوء في الشهوة الحرام نظرا وسماعا وكلاما، شهوة فرج وشهوة بطن، هي فتن يصارع فيها دينه واستقامته وصلاح حاله، مهما زين الشيطان له أبواب المعصية وقرب له حبالها وأرخى له ستارها، هي فتن. هذه أدنى مراتبها، الفتنة التي يعيشها أحدنا بينه وبين نفسه هي فتن. وتأتي الدرجات في الفتن إلى ما بعد، إلى ما شاء الله، فأعلاها الفتن التي تعصف بالأمة، فتن النفوس والأموال والأعراض نسأل الله السلام، الفتن التي تعرض فيها أديان العباد وأعراضهم ودماؤهم وأموالهم على طبق، فيتعدى عليها خلق من خلق الله فيهتكون الأعراض ويتعدون على الحرمات، تلك فتن أيضا غشيها أناس من بني الإسلام فخاضوا فيها نسأل الله السلام. وما بين تلك المرتبتين تأتيك الفتن التي ربما عاشها الإنسان في أهل بيته، عاشها في وظيفته وكسب عيشه، عاشها فيما تراه عيناه من قنوات الإعلام وما يعيشه من حوله من تأجيج واضطرام، فيما يشهده حوله من دول الجوار وافتتان الناس وابتعادهم أو اقترابهم من دين الله وصدهم وصرفهم عن طاعة الله وأداء الواجب، كل تلك فتن. فحيث يدور حديثنا الليلة عن الفتن والسلامة منها والحديث عن مخارجها ومنهاج الشريعة في فتح أبواب النجاة منها، فإنه محمول على ذلك كله، فإن المأخذ فيه واحد، لأن المرد في الفتن أيضا فيه واحد، وهو ما يراد للمسلم الثبات فيه على شأن دينه والأخذ بالسلامة التي يضمن بها أن يلقى الله عز وجل قد سلم له دينه. فاعلموا يا كرام أن أبواب النجاة من الفتن والتعامل معها ليسلم للمرء دينه تعود إلى جملة من الأبواب والمآخذ يمكن إجمالها في النقاط التالية. أولاً، أعظم باب للسلامة من الفتنة وأكبر قاعدة من قواعد الشريعة في منهج التعامل مع الفتن هو أصل الخلق الذي من أجله خلقت أنا وأنت عبد الله، وهو عبادة الله. نعم، قوة التوحيد وسلامة العقيدة وشدة الاتصال والتعلم والافتقار إلى الله أساس النجاة. بداية لن يسلم للعبد دينه إلا إذا لجأ إلى ربه. أوليس ربنا سبحانه وتعالى خالق القلوب ومقلب القلوب والعليم بما في الصدور؟ أليس هو سبحانه الذي يعلم ما يصلح للعبد وما لا يصلح له؟ أين ترجو النجاة إلا عنده سبحانه؟ وأين يضمن أحد لنفسه ثباته على دينه إلا بإذن ربه؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل قد بين في كتابه هذا المأخذ فقال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الصراط المستقيم والثبات على الدين وسلامة الدين للمرء وأن يلقى الله عز وجل بإسلام سليم وبقلب سليم وعقيدة سليمة وفتن لا تضره في دينه ولا يخسر معها معتقده، هي في اللجوء إلى الله والافتقار إليه سبحانه وتعالى، هي المأخذ الذي يسلم فيه للعبد ما يخشاه في أوج الفتن عندما دلت الشريعة على أنه قد يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، فلا نجاة والله إلا من الله. وإذا آتى الله عز وجل للعبد سلامة من الفتن فلا تسأل كيف ستفتح له أبوابها. إذا أذن الله للعبد بالسلامة من فتنة عصفت بالبلاد والعباد فلا والله لا تظن أنها تحتاج إلى علم غزير وإمامة وتدين طويل وتاريخ بعيد في الإسلام والعمل الصالح. إذا كتب الله لعبد نجاة وسلامة من الفتن فتحت له الأبواب حيث لا يحتسب ولا ينجو في تلك العواصف التي تعصف بالعباد والبلاد إلا من سلمه الله ومن عصمه الله ومن وقاه الله سبحانه وتعالى. وهذا أرجى ما يكون في صدق العبد في علاقته بربه. يا رجل، كلنا يشهد أن لا إله إلا الله، وكلنا بمقتضى ذلك يجب أن يحب الله وأن يخاف الله وأن يرجو الله، لكن تدري أين الفرق الذي يتفاوت فيه العباد وأهل الإسلام؟ هو في صدق تحقيق هذه المعاني في القلوب. أينا أشد صدقا في حبه لله؟ أينا أكثر خوفا من الله؟ أينا أعظم رجاء فيما عند الله؟ أينا ذاك الذي ملأ قلبه تعظيما عظيما لله سبحانه وتعالى؟ صدقوني، المسألة لا تتوقف على كثرة عمل ولا اجتهاد في طاعة، تلك أمارات خير ولا شك، لكن والله ربما كان الرجل قليل صيام في النوافل، قليل صلاة في النوافل، يكاد لا يؤدي إلا الواجب ولا يتجاوز ذلك، لكنه عفيف اللسان، عفيف البصر، عفيف القلب. فإذا ما أفصحت أو إذا ما انكشف لك حجاب الغيب وأبصرت ما في قلبه أبصرت حبا عظيما لله واتصالا صادقا بالله. مثل أولئك أقرب إلى النجاة في موج الفتن من غيرهم ممن يبدو ربما أكثر منهم علما أو عملا أو أكثر أو أقدم استقامة ودينا وصلاحا. المسألة في تلك لا تخضع إلى معايير الظاهر. كلما اشتد وامتعد وابتعد وامتد رسوخ المرء في الباطن فإن ثباته في الظاهر يكون أقوى. الأشجار لا تقاس بطولها في السماء في الثبات والتعميل والوقوف أمام العواصف والأعاصير، بل بقدر ما امتدت جذورها في باطن الأرض تثبتها وتزيدها رسوخا. ذاكم هو شأن الباطن وعمل القلب في صدقه وافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى. أحبتي، أحدنا لم يتجاوز في إيمانه إيمان الأنبياء عليهم السلام، ولم يكون أحد والله فوقه في درجة إيمان وصدق ومعرفة بالله سبحانه وتعالى. تصفح أحوالهم وانظر في أخبارهم وما حكى القرآن عنهم، تندهش والله من شدة ما حكى القرآن من افتقارهم إلى الله وبراعتهم إلى الله وتبرؤ أنفسهم من ذواتهم أمام رحمة الله. موسى عليه السلام يقول: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ونوح عليه السلام يقول: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وأبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء يقولان: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وعيسى عليه السلام يقول: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. المقصود يا أحبة أن أعظم أسباب النجاة هو ما يؤسسه المرء في قلبه وباطنه من علاقته بربه. إي والله، ما حاز عبد سببا من أسباب النجاة والسلامة من الفتن أعظم من شدة اتصاله بربه وقوة تعلقه به سبحانه، تعظيما، حبا، خوفا، رجاء، توكلا، استعانة. جرد قلبك من كل شيء سوى الله، ولا تبق في قلبك متعلقا غير الله، وستنظر كيف يكتب لك الثبات والنجاة والسلامة والرسوخ عندما يصدق المرء في صلته بربه عز وجل. ذاك الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقدم معلنا إسلامه، ولما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام لحقه في غزوة فأتاه، فإذا به قد شارك. فلما جاء آخر النهار وجمعت المغانم وأتي بها، فجمع له حظه، فجيء بالرجل فقال له: هذا قسمك من الغنيمة. فقال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك؟ فقال: فعلى ما اتبعتني؟ قال: اتبعتك على أن أقاتل معك وأصبر معك وأجاهد في سبيل الله، بايعتك واتبعتك على أن أرمى بسهمي فيدخل ها هنا فيخرج من ها هنا، وأبى أن يأخذ حظه من الغنيمة. ثم انطلق، ولما كان في قتال اليوم التالي أتي الرجل به محمولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد وقع السهم حيث أشار. فلما أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأل متعجبا: أهو هو الرجل الذي قال المقالة أمس؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه الله. يا قوم، الذي بيني وبين الله وبينك وبين الله ما يعلمه أحد إلا الله، ليست فقط تؤمن لك سكينة قلب وطمأنينة روح، بل هي والله معتصم السلامة والنجاة أن يحفظ الله لك دينك. والله ما يخذل الله عبدا صدق في صلته بربه. أتظن أنك لما تفرغ ما في قلبك اتصالا بالله وشدة تعلق بالله أن يخذلك الله إذا ما جاءت الفتن بأمواجها فضغت وطمت وعمت؟ ما يخذل الله عبدا صدق في الالتجاء إليه وطرق أبوابه وأتى إليه متمسكا بحبله المتين. أما ثاني الأسباب التي ترجى بها النجاة وتبحث بها السلامة للأديان والصوم من الفتن، هي اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمساك المرء بهديه القويم عليه الصلاة والسلام. أولسنا نتفق يا أهل الإسلام أن لا هدي في البشر أكمل من هديه عليه الصلاة والسلام، وأن لا حياة أشرف من حياته، وأن لا سعادة لبشر فوق ظهر هذه الأرض كمثل سعادة حياته عليه الصلاة والسلام؟ حدثوني، أي سعادة عاشها؟ الغنى؟ كثرة المال؟ المتع في الحياة؟ وهو الذي كان ربما يبيت الليالي المتتابعة طاويا لا يجد طعاما هو وأهل بيته عليه الصلاة والسلام، والذي قال له ربه: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. عاش حياته عليه الصلاة والسلام في أكمل ما يعيشه بشر. ماذا كانت حياته؟ كيف كانت بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام أيامه ولياليه التي عاشها في حياته قائما بدعوة الدين، بدعوة ربه وتبليغ وحيه؟ هذا منهج عظيم وسيرة نبوية حافلة ما زال أهل الإسلام يعتنون بها. وما سمعت قول الله عز وجل في كلمتين اثنتين لأهل الإسلام: وإن تطيعوه تهتدوا. هي كلمتان: من أراد الهداية وسلوك سبيل النجاة فليس له إلا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سنته يا كرام راية خفاقة ترفرف، من أراد الظل جاء تحتها، ومن أراد أن يسلك سبيل النجاة مشى خلفها. ما سلك عبد طريق السنة إلا سلم، ولا حافظ مسلم على السنة إلا سعيد. ومن أراد السلامة ظاهرا وباطنا فليلزم السنة، ولا دخل أحد جنة الله يوم القيامة إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. أفكان طريق يأخذ بك إلى جنة عرضها السماوات والأرض يوم القيامة ما يضمن لك باب النجاة من الفتن في هذه الحياة؟ يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرج مالك والحاكم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الحديث ها هنا يطول، لكن اعلم عبد الله أنه ما رزق عبد بحب السنة إلا وجدته من الموفقين في الحياة. السنة ظاهرها وباطنها، صغيرها وكبيرها. لا تظن أن السنة فقط ما تؤديه في صلاتك ووضوئك وحجك وعمرتك. نعم، هذه سنن عبادات، لكن ثمة سنن في الحياة، في الطعام والشراب، المنام والاستيقاظ، الصبح والمساء، في البيت، في الخلاء، في السوق، مع الزوجة، مع الأولاد، مع الجيران، كيف تصبح وتمسي، كيف تأكل وتشرب. ما مات عليه الصلاة والسلام وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا علمنا منه علما. ما مات عليه الصلاة والسلام إلا وبين للأمة أبواب الخير والنجاة والسلامة، ولا باب الشر إلا حذر منه صلى الله عليه وسلم. فيقول السنة هنا بمفهومها العظيم الواسع الشامل أن تبحث عن هديه القويم عليه الصلاة والسلام في كل شأن من شؤون الحياة. من رام النجاة، من قصد السلامة، من بحث عن الحفاظ على دينه فليلزم سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اعمروا بها حياتكم، واملأوا بها قلوبكم، وظللوا بها أنس عيشكم في بيتكم وداركم وسوقكم وكل بقعة من بقع الحياة. وليكن شعار أحدنا في هذه الدار وهو يعيش باحثا عن السنة قول الإمام سفيان رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. متى كانت هذه منهاجا لنا وجدنا السلامة من أوسع أبوابها. ثالثا، في سبل النجاة من الفتن وكيفية التعامل معها أصل عظيم من أصول الشريعة الغراء، وأحد محكماتها المحكمة الراسخة لزوم الجماعة وترك الفرقة والشتات. نعم، إذا ما عمت الفتن فالنجاة في الاقتراب من الجماعة وعدم الشذوذ والخروج عنها. جماعة المسلمين، جماعة الإسلام ورايته العظمى. أما الفرقة والشتات فلن تكون إلا مزيدا للفتن التي تعصف بالأمة شرقها وغربها. والله عز وجل قد قال لنا أمة الإسلام: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. المقصود هنا بالجماعة يا كرام جماعة الإسلام، جماعة المسلمين في البلد، في المنطقة، في العالم، أن يكون المسلم مع الجماعة فيسلم له دينه. بينما إذا اشتد وافترق واختلف كانت الفرقة والهلاك والشتات. وإن المسلم مع المسلم أقوى منه وحده، والله عز وجل قد جعل في اجتماع المسلمين قوة وهيبة وسلامة وصلاحا لحال دينهم ودنياهم. والنصوص الآمرة بلزوم الجماعة وترك الفرقة والشذوذ والخلاف تدلك تماما عبد الله على أنه ليس من الشريعة ولا من أصولها ولا من محكماتها أن يشد المرء فيما يظنه صوابا في مواقف الفتن، بل يلزم جماعة الإسلام والمسلمين. لما اختلف بعض الصحابة رضي الله عنهم في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت النجاة في أخذ ما صارت إليه الجماعة، وأن يترك البعض رأيه في استخلاف بعض الأنصار، أو جعلها إمارة بينهم وبين المهاجرين، أو الانتقال إلى أحد بعينه، وأن ما صار إليه الأمر في الرضا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة نجاة وسلامة وأخذ بمجامع الأمر ومعاقبه. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف تكون الجماعة أسلم من الاختلاف، وأنها وإن ترك فيها بعض المطلوب شرعا تكون هي المقصودة بعينها في مواضع الفتن. لما تطاول الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول على عرض النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الإفك في غزوة بني المصطلق، وجعل يشيع خبر الفاحشة في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وانتشرت أقاويله، وبدأت كالسم الزعاف الذي يسري فيؤذي قلوب أهل الإسلام في المدينة، كان أعظم المتأذين بذلك الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. عرضه وزوجته أحب نسائه، صعد المنبر يوما فقال: من لي برجل قد بلغ أذاه في أهلي؟ عرف الناس من المقصود، وأنه الخبيث رأس الأفعى عبد الله بن أبي. فقام بعض الصحابة فقال: أتحب أن نقتله يا رسول الله؟ تماما كما حدث مع كعب بن الأشرف اليهودي الذي كان سببا في تأجيج الحرب يوم أحد، وإشاعة البغضاء وتثوير قريش على الرد والثأر، وما كان يتعدى به على أعراض الصحابة والتشبيه بنساء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لما قال هناك: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. قام محمد بن مسلمة فقال: أنا يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. فكانت القصة التي اجتمع فيها خمسة من الصحب الكرام فقتلوا كعب بن الأشرف وسط حصنه وديار قومه. فلما تكررت العبارة مع عبد الله بن أبي قال: من لي برجل قد بلغ أذاه في أهلي؟ فقام بعض الصحابة فقال: أتحب أن نقتله يا رسول الله؟ وقد عرفوا من المقصود. فما أن أتم عبارته حتى أجابه آخر فقال: كذبت، ما تقدر عليه والله. والسبب أن عبد الله بن أبي كان حليفا لبعض دور الأنصار، فقامت الحمية بينهم لأنه حليف خزرجي، أفيكون من الأوس من يزعم أنه سيتعدى على حليفهم؟ فقامت الحمية وتثاور الحيان الأوس والخزرج بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهو لا يزال على المنبر ما نزل بعد، فتثاور الحيان وكثر اللغط ورآها فتنة قد اشتعلت بينهم. فماذا كان الهدي النبوي؟ باختصار إغلاق هذا الملف إذا كان سيؤدي إلى فرقتي. أسألكم الآن سؤالا: أليس يتفق الكل على أن عبد الله بن أبي خبيث ذو شر مستطير، وأنه قد بلغ به من مواقف الكفر الصريحة التي لا يختلف فيها أحد؟ ألا يتفق الكل أن قتله كان مطلبا؟ ألا يرى الكل أن قتله سيكون صيانة للإسلام وحفاظا على المسلمين في المدينة؟ ومع ذلك ترك عليه الصلاة والسلام كل ذلك إذا كان سيكون مآله فرقة بين أهل الإسلام. ما تجاوز أن سكنهم عليه الصلاة والسلام وهدأ ما ثار بينهم من اشتداد في الحوار، ونزل من على المنبر ولم يفتح هذا الموضوع بعد قط عليه الصلاة والسلام. يا قوم، والله هي دروس وعبر، كيف أن الحفاظ على الجماعة والألفة واتحاد الكلمة أعظم من تنفيذ بعض المطالب وإن كانت مقصودة شرعا، إذا كانت سيترتب عليها شر وفرقة وفتنة واختلاف. الباب الرابع الذي ترجى فيه السلامة من الفتن والحفاظ على الدين، وهي من منهاج الشريعة في التعامل مع الفتن، طلب العلم وتحصيله. فإن علم الشريعة منجم فيه أبواب الشريعة وقواعدها وضوابطها. علم الشريعة هو العلم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذ تحدثنا عن الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة فإنها مناطة بما جاءت به نصوص الشريعة. علم الشريعة وقوف على مفاتيح النجاة وأخذ بأسبابها وطرق لأبوابها. ما عرف عبد باب سلامة من الفتن كمثل طلب العلم. وأولى الناس بالسلامة في مواقف الفتن أولو العلم، وأحرص الناس على بيان الحق للناس في أيام الفتن أهل العلم، فكان طلب العلم ولم يزل مطلبا عظيما راسخا. وخذوا هذا الموقف أيضا زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه في سرية دومة الجندل في شمال الجزيرة، فقدم عليه فكان الحصار عفوا فكانت المباغة لما دخل عليهم خالد وقد صبحهم فغزاهم، فجعل أهل البلد يقولون صبأنا صبأنا، يريدون أن يظهروا إسلامهم، فما أحسن أن يقولوا أسلمنا. وذلك أنهم طالما سمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام بمكة لما جاء بالدين الجديد أنه صابئ، لما كانت قريش تشيع هذا المصطلح صبأ محمد، وأن أي مسلم لحقه وتبعه في دينه يقال فلان قد صبأ مع محمد، فأصبح هذا المصطلح إعلامي كما يروج اسم الإرهاب اليوم عن الإسلام والمسلمين. فإذا كان يريد أن يقول مسلم يقال يقول صابئ، خطأ وتأثير الإعلام في المفاهيم. المقصود أرادوا أن يقولوا أسلمنا فما أحسن، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فأعمل خالد رضي الله عنه فيهم السيف والقيد قتلا وأسرا. قال هذا إصرار على الكفر وتصريح به، وأمر أن يقتل كل أسيره الذي تحت يده، ففعلوا ذلك. لكن عبد الله ابن عمر أبى وكف وامتنع، ورأى أن هذا ليس مما تدل عليه قواعد الشريعة. لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأتي بالحادثة وقد قتل عددا منهم وعرضت عليه القصة بتفاصيلها والحديث في البخاري، ما زاد عليه الصلاة والسلام على أن رفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد 3 مرات. خطأ لا يجوز تبريره أو تسويغه. أناس أرادوا الإسلام فكان الواجب حقن دمائهم، وأن إسلامهم يعصب دماءهم وأنفسهم وأعراضهم، ثم تحمل دياتهم عليه الصلاة والسلام ودفعها إليهم لأنه قتل خطأ. المقصود أن خالد رضي الله عنه على إمامته وقيادته في الجيوش، وأنه القائد المظفر الذي لم تعرف له ساحات المعارك هزيمة ولا انكسارا، وأنه سيف من سيوف الله كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. رغم ذلك مواقف الفتن والاختلاط لا يعصب فيها إلا العلم، وليست الخبرات الميدانية ولا القيادات في الجيوش ولا الفتوحات ولا التاريخ والرصيد العظيم الذي ظفر به خالد رضي الله عن الجميع. الأمر السادس الذي تلتمس فيه النجاة من الفتن ويعتصم به المرء ويسلم له دينه، السلامة من الفتن وترك الخوض فيها، الاعتزال، اعتزال مواضع الفتن. وهذا يراد به إذا كانت الفتن عامة وغشيت مجتمعات المسلمين وبلدانهم، فإن الاعتزال منها هو أحد أبواب السلامة. وقد أثر عن ابن عباس رضي الله عنه دوما مقولته لا أعدل بالسلامة شيئا. ولما وقعت الفتن آخر خلافة عثمان رضي الله عنه وتحيز الصحابة وصارت الفتنة وقتل الخليفة، ثم كان ما كان من اضطراب واختلاف مواطن وانقسام الصحابة إلى فريقين، وكل ذلك من الفتن، بقي بعض الصحابة معتزلا لها كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص الذي أصر عليه والده عمرو رضي الله عنه على المشاركة، فاستجاب برا بأبيه، فكانت السلامة مع من اعتزل الفتن ولم يشرك في إحدى الطائفتين ولا خرج معه في شيء من المواقف. فإذا ما كانت الفتنة ترفرف رايتها وتموج أعلامها فإن السلامة في الاعتزال وعدم الخوض فيها وتركها والبعد عنها، فإنها باب نجاة. كذلك هي الفتن يا كرام في شأن التعدي على أعراض المسلمين، وخصوصا دعاتهم وعلماؤهم وأولو الخير والإصلاح والبر والإحسان فيهم، فربما تعدى على أعراضهم بعض من لا يرقب في مسلم إلا ولا ذمة. وربما كان هذا حديثا متداولا وربما شاع واليوم مع وسائل التقنية، فإذا ما أشيعت شائعة عن عالم وداعية وطالب علم ومعروف بنصحه للبلد والمجتمع ولعامة المسلمين وخاصتهم ولأمرائهم وحكامهم، فإذا ما أشيعت زلة أو خطأ أو موقف ما تسارع الناس في تناقل ذلك، فربما كان أحدنا شريكا في إضرام نار الفتنة من حيث لا يشعر بتداوله وإفساده والتفرج على ذلك ودعوة الناس إليه، تلك مشاركة في الفتنة، والسلامة في الاعتزال عنها والبعد عن المشاركة بها. يسلم لأحدنا دينه يا كرام، بالله عليكم أليست مجازفة أن يتعدى مسلم على مسلم فيتهمه في دينه أو عرضه، عندما تكون المجازفة فيها احتمال بنسبة ما أن يكون هو الغارب فيها؟ من قال لأخيه يا كافر؟ إذا قال المسلم لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك فقد حار عليه، فإن كان كذلك وإلا حار عليه فقد باء بها أحدهما. يا أخي هذه عبارات والله تزلزل القلوب، أن كلمة تخرج من فمك تتهم فيها مسلما بكفر فيها احتمال 50% أن تكون أنت الخارج عن الإسلام بتلك الكلمة التي نطقت بها، والله ما يقدم على هذا عاقل. إذا رأى أن كلمة يمكن أن تكون المجازفة بها مغامرة قد تؤدي إلى حرمانه من دينه وسلبه لإسلامه، فلما المغامرة؟ ليبقى لك دينك. وما فائدة العبد أن يتسلط على أديان الناس والحكم على عقائدهم؟ من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فالاعتزال عن مواضع الفتن مطلب نجاة وباب من أبواب السلامة التي دلت عليها الشريعة وحثت عليها العباد. السابع في أبواب السلامة، السادس في أبواب السلامة والنجاة، الإحاطة بأهل العلم الراسخين وسؤالهم وغشيان مجالسهم. تقدم قبل قليل أن طلب العلم نجاة، لكن طلب العلم قد لا يتأتى لكل مسلم، وقد لا يرزق عبد طلب العلم في حياته أو لا يفتح له بابه، والناس في هذه الحياة درجات، وبعضهم فتح له باب العلم والآخر انشغل في الحياة في أبوابها ومساركها. فإن لم يكن أحدنا طالب علم فليكن قريبا من أهل العلم، فإن معهم أطواق النجاة. وقد تقدم معك أنهم أقرب الناس إلى معرفة أبواب الخير والسلامة بما آتاهم الله من علم الشريعة، وقد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والعلماء نجوم السماء، وعلماء الشريعة الربانيون الراسخون الهداة المهتدون، ينظر العباد إلى سمتهم إلى شأنهم ويستفتونهم في أمرهم، فإنهم بما آتاهم الله من علم وفتح لهم من أبواب الفهم أقدر على تقدير مواقف الفتن والدلالة على سبل النجاة فيها، فهي أيضا باب من أبواب النجاة وسلم من سلالم العصمة من الوقوع فيها. سابعا، من الأسباب التي تلتمس فيها النجاة وهي من منهاج الشريعة في التعامل مع الفتن يا كرام، الدعاء وسؤال الله جل وعلا السلامة والنجاة، وطرق هذا الباب باستمرار. وقد صح عند مسلم قوله عليه الصلاة والسلام وهو يدلنا كيف يرجو العبد سلامة دينه بسؤال ربه، يقول صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي أدعيته عليه الصلاة والسلام المأثورة التي نقرأها ونسمعها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ونحن نسأل الله عز وجل في دعائنا في كل ركعة في صلاتنا بالفاتحة الهداية إلى الصراط المستقيم، أقل ما يكون 17 مرة في اليوم بعدد ركعات الصلاة المفروضات، ومن زاد في النوافل زادت معه تلك الدعوة المباركة. فأعظم مطلوب في الحياة سؤال الله الهداية، وأن يهدي الله قلبه ودينه وعقله وفكره ولبه بما يحب ربنا ويرضى سبحانه وتعالى. الدعاء، الدعاء يا كرام لأمر يسير جدا، أن أمور الحياة ظاهرها وباطنها بيد خالق هذا الكون، فلن يمكن أن يرجو أحد سلامة ولا سعادة ولا نجاة إلا من الخالق جل جلاله. فاطرق باب ربك وتضرع إليه، مرق وجهك في التراب واسأله في أوقات الإجابة، وليكن دوما لك صلة بربك عبر باب الدعاء، اطرقه وارفع يديه ودوما قل يا رب وأظهر فقرك وحاجتك. والله إنه لا يتأكد شأن الدعاء والتضرع إلى الله في أيام الفتن، وموتى تكون الظروف حادثة وتغشى فيها الغشاية والأبصار، فلا يوصل فيها كثير من الناس مواطن السلامة ومواضع النجاة، فيتعين على العباد سؤال ربهم سبحانه وتعالى. وإن ختمت هاهنا فأختم بأن من مسالك النجاة في السلامة من الفتن الاشتغال عنها بما هو أنفع للعبد. نعم، فإن من تصدى للفتن أغرقته، ومن خاض فيها خسر دينه أو شيئا منه. وما يمكن أن يشغل به المرء نفسه بشيء أعظم من اشتغاله بما هو أنفع له. وقد قال السلف قديما: نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فإذا كان الزمان زمان فتن وخاض الناس ومالوا في أي باب من أبواب الفتن على ما تقدمت الإشارة إليه في صدر الحديث، فإنه من أعظم وسائل النجاة الاشتغال بشيء نافع. أرأيت إذا خاض الناس فيما يتعلق بشأن الحكام والأمراء، أو خاض الناس فيما يتعين بشأن الأرزاق والأموال، أو خاض النساء فيما يتعلق بوسائل الإعلام، أو خاض الناس فيما يتعلق بأعراض العلماء والدعاة، أو خاض الناس في شأن الفتن أو الشهوات، أي فتنة كانت، إذا ما عمت وطمت وشملت الناس وشغلت الصغير والكبير، أرأيت في تلك المواطن إذا اتجه عبد فاشتغل بالقرآن وغشيان الحلقات وطلب العلم، عندما يشغل نفسه بذلك يسلم له دينه، لن يبقى له متسع للاشتغال بالفتن وتتبعها. وقد مر بكم قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: من أشرف لها قصمته، ومن غرق فيها حطمته. فما ينبغي لعاقل أن يقصد مواضع الفتن، فإذا ما أقبلت أدبر هو عنها. وذلك منهج شرعي أيضا دل عليه الحديث النبوي في قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. أرأيت كيف أرشد إلى المسلك؟ إذا أردت السلامة من الفتن فأشغل نفسك بالعمل النافع. قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. أخبر عليه الصلاة والسلام أن السلامة في الاشتغال بما هو أنفع. وما رأيت أحدا تصدى للفتنة واشتغل بها إلا لما تفرغ لها، فلما انشغل بها شغلته، وما شغلته الفتن نسأل الله السلامة فإنه لا يكاد أن يسلم منها. ختاما يا كرام، كان هذا حديثا موجزا أشد الإيجاز عما يتعلق بالفتن وطرائقها ومراتبها وأنواعها، وأنه لا يسلم منها في الحياة أحد، وأنه لكل زمان فتنته، والفتن خير وشر كلها يمكن أن تصيب العبد في دينه بمفهومها الواسع بيّنتها الشريعة عن الفتن، وبمفهومها الواسع حذرت الشريعة منها وبيّنت للعباد أسباب النجاة منها. مهما كانت الفتن فإنها تجتمع في أمور أربع حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام وأرشدنا إلى الاستعاذة بالله منها في دبر كل صلاة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم في صلاته فليتعوذ بالله من أربع: من فتنة المحيا والممات، ومن عذاب القبر، ومن عذاب جهنم. فنحن نقول في دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هي فتن، وجاء التعوذ منها للسلام. قراءتنا لسورة الكهف كل جمعة هي للسلامة من الفتن عموما وفتنة الدجال على وجه الخصوص. وقد بيّن عليه الصلاة والسلام أن من حافظ على قراءة أوائل سورة الكهف أو أواخرها وحفظها كانت له عصمة لفتنة الدجال. هذه الأمور مجتمعة سبل، هي وصايا نستنصح بها ونتواصى بها يا كرام، ونحن ندعو الله عز وجل أن يسلم لأحدنا دينه كما يسلم له دنياه، والنجاة منها سلامة ومطلب شرعي. وكلما تقادم الزمان بالفتن وكثرت وعمت تأكدت العناية على أحدنا بدينه وسلامة ما في قلبه، ديننا يا كرام أعز ما يملكه أحدنا وأثمن ما أوتي في حياته صلته بربه، فالحفاظ عليها أعظم من كل شيء يملكه العبد في حياته. نسأل الله لنا جميعا السلامة في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تمن علينا بقبول حسن ورزق واسع وعيش رغيم. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح وأرشد وسدد الأئمة وولاة الأمور. إلهنا وخالقنا من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا ربي وأنت خالقنا ومولانا ورازقنا وإلهنا، نسألك يا ربي من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك يا ربي من كل شر أنت آخذ بناصيته، من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته يا إلهنا يا إلهنا يا رب العالمين. اللهم احفظ أبناءنا وإخوتنا على الحدود والثغور، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، واخلفهم يا ربي في أولادهم وأهليهم بخير، أنت خير الحافظة وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا رحمن يا رحيم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تجعل لنا ولعبادك المسلمين فرجا قريبا ونصرا عاجلا. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظنا والمسلمين جميعا من شر الأشرار وكيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار يا سميع الدعاء. اللهم كن لعبادك المستضعفين في كل مكان وأيدهم بعزتك التي لا ترام. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين، أصلح يا رب له النية والبطانة والقول والعمل، واجعله مباركا مسددا موفقا يا حي يا قيوم. إلهنا وربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، نسألك يا ربي من خير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك المصطفى ورسولك المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.